اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بدينا في أصول الفقه في كلام عن الأهلية، والأهلية تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية أداء، أهلية الوجوب المقصد بها أنه يكون للإنسان حقوق وتجب عليه واجبات، فلما بيحط أهلية الوجوب بمعنى أنه له أو عليه، ممكن يكون له فقط، ممكن يكون له وعليه، يكون عليه فقط، بداخل تحتها الجميع. أهلية الوجوب. أهلية الأداء المطالبة بالفعل، أنه يطالب بفعل، سواء على وجه الاستحباب إذا كان صغيرا مثلا، أو على وجه الوجوب إذا كان كبيرا بحسبها. هذه الأهلية للإنسان توجد بحياة الإنسان، يبقى أهلية بحياته، يتأهل لأنه يكون له أو يكون عليه. يعرض لهذه الأهلية عوارض، إما عوارض سماوية زي المرض، زي الإغماء، زي النوم، أشياء تعرض للإنسان آخرها الموت، أو عوارض مكتسبة، يعني إنسان أراد يفعل هذا الشيء من العوارض اللي تعرض للأهلية، بحيث أنه هل تتنافى مع الأهلية ولا لا تتنافى معها. قد يكون هذا العارض من الإنسان وقد يكون من غيره. من الإنسان من العوارض المكتسبة اللي يكونه الهزل، إنسان بيهزر في كلام، يبقى هنا ما أصدش الحقيقة ولكن أصد أنه يهزر فيه. في حاجات في الشريعة يقول لك الهزار فيها ممنوع، يبقى إذا الإنسان هزل في الطلاق، في النكاح، في الرجعة، في العتاق، هذا يقع، يبقى لا هزل. ثلاث جدهن جد، وهزلهن برضو جد، وذكرناه. أو يكون هذا الهزل في عقود، يعلم الإنسان اللي بيتعاقد معه أنه بيهزر في هذا الشيء، عايز اشتري منك البيت ده بجنيه، عايز اشتري منك السيارة دي بمليون جنيه، عايز كذا، هزار يقوله الإنسان، الإنسان هذا لا يقع به شيء. والمنطوق اللي في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، مفهومه يفيد أن غيرهم مش زيه، يبقى هذه الأشياء الثلاث. لكن يزاد على هذا القيد العددي قيد آخر في حديث آخر، وهو العتاق، العتق، بقى العتق داخل أيضا في أنه ما فيش هزل في العتق. طيب، يبقى دي العوارض اللي تعرض للإنسان، قلنا إما سماوية زي الجنون، العته، النسيان، النوم، الإغماء، المرض، الموت، ست عوارض ذكرناها قبل ذلك، أو عوارض مكتسبة، منها الجهل والخطأ، الهزل، السفة، الإنسان إذا أكره على فعل الشيء، ويمكن ده اللي احنا واقفين عليه النهاردة اللي هو الإكراه. ذكرنا قبل ذلك كلام عن السكر، وهنا الإكراه. الإكراه قد يكون عارضا للإنسان، عرض له إما إكراه بحق وإما إكراه بباطل. إكراه بحق وملزم بالشيء الذي أكره عليه، يكره الإنسان على أنه يدفع النفقة لزوجته الواجبة عليه، يرفض يدفع لها ويقوم ترفع الأمر للحاكم فيحكم الحاكم بالنفقة للمرأة، ومكره الآن في دفع هذا المال، ولكن إكراه بحق ولا باطل؟ إكراه بحق. إساءة العشرة، الرجل يسيء العشرة المرأة وتثبت عليه عند القاضي أن يسيء العشرة فيأمره الحاكم بالتطليق، هنا الإكراه، ومش عايز يطلق ولكن لإساءة العشرة وإنه يستحيل إن المعيشة، حكم القاضي بالتفرقة بين الاثنين، مكره عليه الآن، هذا إكراه بحق. الإكراه على بيع مال الإنسان إذا كان عليه دين وحجر عليه بسبب كثرة الديون لحق الغرماء، فأخذ هذا المال، القاضي حكم بالحجر عليه وبيع، يبقى البيع هو لا يريد أن يبيع هذا المال ولكن أكره على ذلك، إكراه بحق ولا بباطل؟ هذا إكراه بحق، يبع على ذلك ما كان إكراها للإنسان إكراها بحق بهذا واقع ومعتبر. إذا كان الإكراه إكراها بباطل، إما هذا الإكراه على قول من أقوال يقول الإنسان، وإما إكراه على فعل من الأفعال يفعله الإنسان. يقول لنا هنا الإكراه تعريفه، إيه تعريف الإكراه؟ العلماء يعرفونه بتعريف متقاربة، فيقول لنا مثلا صاحب التلويح: الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضى ولا يختار مباشرته لو خلي نفسه، معناه يعني بيعمل الحاجة غصب عنه، بيعمل هذا لو ترك وحده عمره ما هيعملها، ولكن لأنه يحمل عليها يلزم بها بنوع من أنواع التهديد فيفعل ذلك. يعرف أيضا بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به. هذا قريب من الأول بس أشد ضبطا منه، يعني أنه إكراه حمل الغير، إلزام الغير وأنه غصبه على هذا الأمر أنه يفعله على أمر يمتنع عنه هذا الفاعل. المكره مش ممكن يعمل هذا الشيء لوحده، لكن عمله عشان حمل عليه، ألزم بفعله بتهديد ونحوه. ألزم بإيه؟ بتهديد، بشيء يخيفه بتخويف، بشرط أن يقدر الحامل على تنفيذ هذا الذي يقول. حين يقول إن اعمل وإلا حنقتلك، هنا يبقى قادر على أنه يقتل. إذا كان غير قادر على القتل، هنا لا قيمة لهذا الكلام. لو إن عيد صغير مسك مسطرة في إيده ويعمل ولا حقتلك، ما مش هقول هذا تهديد. بالتهديد يكون من إنسان يقدر على أن يفعل، ماسك مسدس في إيده افعل ولا حقتلك، وأنت علمت من حال هذا الإنسان ممكن يفعل هذا، يبقى على ذلك تفعل الشيء الذي أمر به ما لم يدخل في حق الغير كقتل الغير مثلا، ويأتي الكلام عليه. يبقى التخويف بشرط أن هذا التخويف أو التهديد يقدر الحامل. إحنا هنقوله المكره اللي هو الفاعل، المكره اللي هو الحامل اللي هو بيلزمك يأمرك. يبقى هنا في مكره وفي مكره. في عندي المكره زي ما ذكرنا الإنسان الذي سيفعل هذا الفعل، يبقى يقدر الحامل اللي هو مين؟ المكره. المكره اسم فاعل من أكره. ويصير الغير خائفا به، يبقى إنسان بيعمل بيهدد بالحاجة اللي هتخوف الآخر، تاني يخاف من هذا الشيء، لا هنعمل اللي أنت بتقوله لأنه يخاف من هذا الشيء. شروط تحقق الإكراه واضحة من هذا التعريف، طالما عرفناه بأنه حمل الغير على أمر يمتنع منه هذا الغير بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير هذا الغير خائفا به، يبقى هنا واضحة أن شروط تحقق الإكراه من هذا التعريف. أول شرط أن يكون المكره متمكنا من إيقاع هذا الذي يهدد به. إن لم يكن متمكنا منه يبقى هذا ليس تهديدا حقيقيا. المكره يكون عالما بقدرته، إن عارف إن يقدر يعمل هذا الذي يقول. أما لو إني إنسان مشلول مثلا ويقول لك حقوم أضربك، هيتضربني زي هذا مشلول، يبقى هنا لا يقدر على ذلك. ما تقولش إن هو أكرهني خوفني قال لي حضربك أضربك زي هو مشلول، ما يقدرش على هذا. يبقى يكون المكره عالما بقدرة المكره على تنفيذ هذا التهديد. هذا الأول، المكره يكون قادرا ويعلم المكره أن هذا قادر على ذلك. الثاني أن المكره الفاعل يعني يكون خائفا من هذا التهديد، بيهدد بحاجة اللي خوفه بها، فيقوم يخاف من هذا الأمر ألا يحدث به شيء، أنه قطع عضو من أعضائه، يخوفه بالقتل، بقتل أحد أبنائه. يبقى هنا شيء يعلم من هذا الإنسان الشرير أنه ممكن ينفذ هذا الشيء، فصار الإنسان خائفا، يعلم أنه سيوقع هذا الشيء زي ما يقول لنا عاجلا يقينا أو على غلبة الظن. يبقى الخوف من التهديد. ثالث حاجة أن يكون المكره به بيكره بإيه؟ ممكن يقول له حنحرمك من الغداء النهاردة، ده مش إكراه على أنه يروح يسرع ولا أنه يكسر محل ولا أنه يعمل، ده مش إكراه. يبقى هنا في فرق بين أنه شيء يخيف هنقطع إيدك، هنقتل ابنك، هنبقى يبقى هنا تخويف بشيء يخيف هذا الإنسان منه، يبقى المكره به يلحق بالإنسان أذن. الأذى هذا إما بإتلاف النفس أو بإتلاف عضو منه أو بحبس أو بقيد ونحو ذلك أو بضرب شديد لا يستطيع هذا الإنسان مثلهم. طيب التهديد بإتلاف المال، إن يقول لك إن أنت إذا عملتش هناخد الفلوس اللي في جيبك، الفلوس اللي في جيبك دي 5 جنيه ولا 10 جنيه، يا شيء ملوش قيمة إن أنت تتلف به أشياء للناس. لكن إذا كان يهدد بشيء كبير أنت تخاف على مثله، إن ههد البيت اللي أنت فيه إذا ما عملتش هذا الشيء، يبقى هنا هذا شيء كبير يخاف أن إنسان من مثله، يبقى هذا تهديد معتبر يتحقق به الإكراه عند الشافعية والحنبلة وبعض فقهاء الأحناف. التهديد بإلحاق الأذى بمن يهم المكره، التهديد بإلحاق الأذى أن يقول له حسجل لك ابنك، إن أنا حنقتل ابنك، يبقى هنا التهديد مش على المكره ولكن على قريب لهذا المكره، يتأذى هذا المكره بأنه يصاب هذا بالأذى. يقول لنا هذا عند البعض من أهل العلم هو إكراه عند الحنفية إذا وقع على الزوج أو قريب ذي رحم محرم، يعني عند الأحناف فتحوا هذا الباب ولهم وجهة نظر صحيح، يعني التهديد أنه خطف أخاه وقال له حنقتله إذا ما عملتش الشيء الفلان، يبقى هذا عند الأحناف يقول لك هذا إكراه، هذا إكراه على الشيء. عند غيرهم يقول لك التهديد إذا كان على الابن، على النفس أو على الابن. أهو عند الحنابلة يقول لك على الولد التهديد يكون تهديدا حقيقيا إذا كان على الولد، إذا كان قريب رحم محرم ما هوش لا يصل لذلك، ولكن يكون على النفس أو على الولد. قول أحناف هذا أولى أن الإنسان يضره، إن أخوه يتخطف، إن أخته تخطف، إن ابنه يتخطف، إن عمه يتخطف، وهنا رحم محرم الإنسان يتأذى الإنسان بخطف هذا الإنسان يكون مكرها على الفعل. طيب حيكره على إيه؟ يقول لنا الإكراه عند الأحناف يقسم إلى قسمين، إما إكراه ملجي كامل أو تام أو ناقص. إكراه غير ملجي، إكراه ملجئ يعني كأنه الإنسان هنا ما يقدرش يفكر، راح بيقول له حقطع رقبتك، مسك له سكينة حنقطع رقبتك، يعتبر الأحناف هذا الإكراه الملجئ، يلجئه لهذا العمل. وإن كان الجمهور ما يعتبرش هذا إكراه الملجئ، هذا يعتبر إكراه بالفعل، هذا إكراه بالفعل لأنه بيخوفه بأنه يقتله بهذا. لكن الإلجاء عند غير الأحناف يقول لك أن يصير الإنسان آلة في يد المكره، أن يصير آلة، يعني أنه جاب إنسان شاله حدفه على إنسان آخر، الآن هذا المحلوف آلة في يد هذا زي طوبة حدف به الآخر، ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يعمل حاجة، لازم حيقع على الآخر والتاني حيموت بهذا الشيء. يبقى هذا الإكراه الملجئ عند الجمهور أن يتحول هذا الإنسان إلى آلة في يد غيره، واحد على سطوح واقف وراح واحد زقه من على السطوح وقعه على إنسان، هذا إكراه ملجئ لأنه الآن حيملكه ويقع من السطوح ما يعرفش يتحرك شمال عشان يبتعد عن هذا اللي يسقط، سقط عليه قتله، هذا إكراه ملجئ على ذلك. لكن الأحناف يفسر بالإكراه أو يفسر الإكراه الملجئ أو الإكراه التام اللي يكون بإتلاف النفس أو بعضو من النفس، يعني التهديد بهذا الشيء والتهديد بإتلاف جميع المال، يعتبر أن هذا التهديد إكراها ملجئة، يعني بيبقى الإنسان خلاص ما قدموش حنتقتل، لا نعمل اللي بيقول لي عليه هذا الإنسان. يبقى إكراه عند الأحناف إما إكراه ملجئ أو إكراه غير ملجئ، يعني ناقص وغير تام. يقول لنا هنا غير الأحناف يذكرون ما يتحقق به الإكراه كالقتل والضرب المبرح والسجن ونحو ذلك مما يلحق أو يلحق بالإنسان المكره الضرر، من غير ما يقسمه لملجئ وغير ملجئ، لا عنده الملجئ اللي هو يصير هذا الإنسان ألجئ إلى هذا العمل،
تحول إلى آلة في يد الإنسان. يبقى الأحناف ما بينظرش هذه النظرة، بينظر الإكراه إكراها شديدا، يبقى هذا ملجئ بإيه؟ بأنه حيقطع إيره، بأنه حيقطع رقبته، بأنه حيتلف جميع ماله، يبقى هذا ألجئ لهذا الشيء، يبقى هو ملجئ عليه. يبقى خليك فاكر القاعدة بتاعة الأحناف، أنه يقسم الإكراه إلى ملجئ له إكراه كامل تام، وإكراه غير ملجئ له إكراه ناقص. إكراه الملجئ عندهم إكراه بالقتل أو بإتلاف عضو من الأعضاء أو بإتلاف المال كله على صاحبه، ما دون ذلك هو إكراه غير ملجئ. يقول هنا سمي هذا النوع من الإكراه ملجئة لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو العضو أو الأبناء ونحو ذلك. قالوا الاختيار هو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم. إنسان عندك اختيار، اختيار يعني من حقي أعمل ومن حقي ما أعملش، لكن حين يلجئك الإنسان حين يكرهك لم يعد لك اختيار، طالما أنه قادر على أن ينفذ هذا الذي يقول، وطالما أن العقوبة شديدة تؤذيك وتضرك، فإذا كانت بالقتل أو بقتل الولد أو بإتلاف جميع المال أو العضو، يبقى هنا هذا ملجئ عند الأحناف. إذا كان الإكراه بدون ذلك يبقى إكراه غير ملجئ. أهو الغير الملجئ يقول لك ما لا يفوت النفس ولا عضوا، يعني ما بيهددكش أنه يقطع إيدك يقطع رجلك، لا ده بيهددك حيزجنك مثلا، يقول لك هذا إكراه غير ملجئ، هذا إكراه صحيح بس مش ملجئ، ما يلجئنيش أن أنا أفعل الفعل الذي يقول. يبقى الضرب والحبس من الإكراه غير. ليه إكراه غير ملجئ؟ يقول لك لأنه لا يعدم الرضا، أما يقول حزجنك وإلا افعل كذا، افعل اللي أنت عايزه مش هفعل لك اللي أنت طالبه. يبقى يقدر الإنسان أنه يقاوم، إن فرق بين يقول له حنقتلك حقاوم فين وهو قادر على القتل، لا ده مش ده هنرفع عليك قضيه وحنسجنك. هنا يقول لك هذا نوع من الإكراه، ولكنه إكراه أقل من النوع الأول اللي هو يعني لا يلجئني إلى إني أفعل الذي يقول. يبقى الإكراه غير الملجئ لا يفسد الاختيار، لا يفسد الاختيار. الإكراه الملجئ كن لسه نتكلم عند الأحناف يفسد الاختيار، يعني إنسان حيفكر إزاي ده حيقتلني، ما في إيده مسدس وحيفعل اللي بيقوله، هقتلك وإلا كسر العربية دي، فيقوم ما عندوش اختيار خايف على نفسه يروح مكسر العربية اللي أمامه، هذا إكراه الملجئ عند الأحناف. الغير الملجئ يقول له كسرها وإلا حزجنك، حزجني أنا حزجني، يبقى عندي اختيار إن أنا أتحمل هذا السجن أو إن أنا لا أتحمل وأكسر هذه السيارة. يبقى إن لم يفسد الاختيار لعدم الاضطرار، يبقى هنا هذا الإنسان يلزمه أن يصبر وإن كان فيه نوع من الإكراه. طب هذا الإكراه هل ينافي الأهلية؟ يقول لنا سواء كان ملجئا أو غير ملجئ لا ينافي الأهلية بنوعيها. عايز يقول لأن الأهلية تثبت الإنسان بالحياة وهذا حي، طالما أنه حي يبقى خلاص أنه له وعليه، حيثبت له أشياء ويثبت عليه أشياء وسيؤاخذ بأشياء، فإذا فعل ما هو أكثر مما طلب منه سيحاسب عليه. يبقى مش هقول له أنت الآن غير مؤهل وأعمل أي حاجة، حتى لو كان الإكراه الملجئ عند الأحناف له الإكراه بالقتل، إن نقتلك وإلا تقتل فلانة، أنت هنا مكلف شرعا منك لا تفعل هذا الشيء، لا تقتل فلان، هذا نفسه ما هيش أقل من نفسك، نفسك تساويه، ليس لك أن تقول أنا مكره ومجبر على قتل إنسان، ليس لك ذلك لا عند الأحناف ولا عند الجمهور، ليس لك أن تقتل إنسان، ولذلك حيحملك مسؤولية أنك تقتل إنسان، هتبقى أنت مسؤول والذي حملك على ذلك مسؤول، على تفصيل بين الأحناف والجمهور. فالأحناف يقولوا الذي قام بهذا الفعل هو المسؤول القاتل، حتى لو قال لك ان انت اقتل فلان ولا حنقتلك، لا ما تقتلوش حتى لو قتلك، فلو قتلته تؤاخذ انت. عند الجمهور يقول لك الاثنين يؤاخذ، القاتل يؤاخذ وكذلك الحامل لانه متسبب، فيعدم الاثنان لان هذا قاتل والثاني متسبب في ذلك. يقول لنا الإكراه لا يسقط به الخطاب عن المكره عن الفاعل، إذا أمره بالقتل هذا لا يحل له أن يقتل، كذلك أمره بالزنا لا يحل له أن يزني، يبقى يتوقف عن ذلك حتى ولو يعني أجبروه وهددوه بالقتل ونحو، إن كان في الكلام في الزنا فيها كلام للعلماء. قد يكون فرضا عليه حتى إنه إذا لم يفعله آثم، زي أكل الميتة، زي أكل الميتة. وهو بيقول كشرب الخمر، وفيها نظر مسألة شرب الخمر دي، لأنه قد يشرب الخمر وبعد ذلك يقتل، قد يشرب الخمر بعد ذلك يزني، إنه بعد ما شرب الخمر فقد عقله. لكن هنا يعني فيه نظر في مسألة إن لم يفعل يأسا، إن لم يفعل، لأن هنا ابعد عن يأسا دي، ونقول هو مضطر وفعل، خلاص مضطر وفعل. أما إنه إذا صبر لا مش هشرب خمر لغاية ما نقتل وقتل، لا لا يأسم، هو يقول هنا يأسم، والصواب أنه لا يأسم طالما أنه صبر على ذلك، أن شرب الخمر، الخمر أم الفواحش، أم الكبائر، الخمر من شرب الخمر حكمه زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وسن، يشربها مرة يقبل عليها بعد ذلك مرات، إذا شربها لا يدري لعله يقتل، لعله يزني، لعله يفعل كل شيء في غياب عقله، فقد يطلب منه شيء واحد قبل ما يشرب الخمر ويفعل أشياء كثيرة بعد ما يشرب الخمر. فمسألة الامتناع عن شرب الخمر أنه يأسم، الصواب لا، لا يأسم فيها حتى ولو قتل. يقول لنا وأكل الميتة ماشي، إنه ألزم إنسان حنقتلك ولا كل من الميتة، فقال أيه أنا أكل الميتة، إنه مضطر، لأن الله عز وجل أباح للمضطر أن يأكل من الميتة. هنا يقال له ماشي، أنت مجبر على ذلك ومكره عليه، لك أن تأكل منها، لكن شرب الخمر إن عليك بحيث تأسم لو لم تشرب، هذا فيه نظر. قد يكون رخصة، قد يكون رخصة للإنسان، يعني يجوز له أن يتمسك بالأمر ويجوز أنه يفعل، زي النطق بكلمة الكفر، يهدد الإنسان أنه يكفر وإلا نقتلك، فيتكلم بلفظ الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، يبقى لا شيء عليه في ذلك. هنا التكلم بلفظ الكفر، طيب فعل الكفر، فعل الكفر أنه ألزمه أن يتقرب إلى صنم أو يتقرب إلى كذا وقلبه مستقر بالإيمان، الراجح أنه لا فرق بين الفعل والقول طالما أنه ملجأ إلى ذلك، يعني التهديد بالقتل وإلا أسجد لهذا الصنم فسجد للصنم، يبقى هنا الإنسان معذور. أنه ما كان في القول، الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذوه فغطوه في بئر، حطوه في بئر، خنقوه في المية، وإلا اذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، فذكره بسوء فأطلقوه وأعجبهم ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد، إن عادوا لهذا فعد، ونزلت الآية في سببه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يفرق بين قول وبين فعل. إبع على ذلك الإنسان إذا أجبر وأكره بالقتل أو بقتل الولد أو بإتلاف المال جميع أو بشيء واضطر إلى ذلك، إبع هذا معذور. أثر الإكراه في تصرفات المكره، الإنسان المكره، إيه الأثر للتصرفات التي فعلها؟ يقول لنا عند الأحناف الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره، الإنسان الذي فعل يعني ذلك، سواء كانت هذه التصرفات قولية ولا فعلية، قولية ولا فعلية، إن مش هتبقى هدر، يعني المعنى قال له كسر الإزاز، ده كسر الإزاز مش هيتقال خلاص هو مكره على ذلك والإزاز تكسر وضح على صاحبه، يقول لك لا الآن في ضمان، يبقى هذا يغرم ثمن الإزاز، ولكنه كان مكرها. لو وجدنا أن هذا الحامل له فعلا إكراه، إكراه حقيقي وأجبره على ذلك، يبقى يتحول الآن من المباشر إلى السبب، يتحول الغرم من المباشر للإتلاف إلى السبب المتسبب في ذلك، يبقى يثبت الحكم في حقه في ذلك. إذا لم تمكن نسبة الفعل إلى الحامل بقي التصرف منسوبا إلى الفاعل، هذا عند الأحناف، عند الأحناف إذا والله أضرنا أن احنا ننسب هذا الفعل للحامل نسبناه له، إذا لم نقدر نقول بهو الفاعل، زي في مسألة القتل نقول أنت الذي قتلت، ما كانش ينبغي لك أن تقتل فأنت الذي تحاسب على ذلك، هذا عند الأحناف. يبقى القاعدة عند الأحناف أن الإكراه لا أثر له في إبطال وإهدار تصرفات المكره، لا أثر له مش معناه أنه مش معذور، لا معذور، بس اللي تلف لابد من غرامة لهذا الذي تلف، يا إما هو حيتحملها ما إما حيتحملها الذي أمره، بحسب الذي أمره بذلك. هل إكراه إكراه حقيقي؟ يبقى إكراه حقيقي بتهديد حقيقي يخيف هذا الإنسان، يبقى هو لا يتحمل، لا إكراه مش حقيقي ولا غير، زي الأب لما يقول لابنه كسر إزاز الفلان فكسر، كان ممكن هما يكسرش إزاز مش هيحصل له حاجة، فهنا كسر الإزاز وهنا ينسب إلى هذا الإنسان هذا الفعل، هذا ليس إكراها حقيقيا. يبقى يقول لنا هنا على هذه القاعدة تكون تصرفات الفاعل تنقسم قسمين: ما أمكن نسبته إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له عندهم، إمتى هيكون؟ يقول لك إكراه ملجئ. إكراه ملجئ، إكراه الملجئ عند الأحناف إنه هدد بإيه؟ بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو بإتلاف جميع المال أو بقتل رحم محرم له أو بقتل محرم رحم له. يبقى هذا عند الأحناف إكراه إيه؟ ملجئ. لكن إكراه غير ملجئ ما كان دون ذلك من أنواع تهديد بالسجن أو بالقيد أو بالضرب. ما لا تمكن نسبته إلى الحامل المكره فيبقى منسوبا إلى الفاعل وحكمه عليه فقط. طب عند غير الأحناف، عند الشافعية يقول لنا الإكراه إن كان بحق كإكراه المدين على البيع وفاء للدين، إكراه بحق زي ما ذكرنا في أول محاضرة، إن إنسان عليه ديون للناس وعنده عروض، عنده أشياء موجودة في البيت تقوم وتباع فألزمه الحاكم بذلك، بهذا إلزام بحق ليس بباطل، هذا إكراه بحق. يبقى إن كان الإكراه بحق يبقى التنفيذ تنفيذ صحيح. إن كان الإكراه بغير حق، إما أن الإكراه لا يبيح له ما وقع فيه أو يبيح له ذلك، لا يبيح له الإكراه أن يقع في القتل أن يقتل غيره، لا يبيح له الإكراه أن يقع في الزنا، يبقى هنا لا يقتل ولا يزني، وكان في الزنا برضو فيها نظر عند أهل العلم. إن كان الإكراه يبيح له ما وقع فيه يبقى ينسب الفعل إلى الحامل إلى المكره له. يقول لنا الإكراه إما أن يكون إكراها على القول أو إكراها على الفعل، إما أقوالا وإما أفعالا. الأقوال إما إقرار يقر الإنسان، قر عن نفسك إن أنت عليك ليا 1,000,000 جنيه وإلا حنقتلك، فهنا أقر، هل يحسب هذا الإقرار؟ إذا ثبت أو ثبت الإكراه ينتفي الإقرار، يبقى الإقرار بتاعه إلى شيء، وده اللي بيعملوه في المحاكمات، إن إنسان تحت التعذيب أقر بكذا وكذا يثبت التعذيب ينتهي الإقرار الذي قاله، يبقى هنا الإكراه ينفي الإقرار، لا يعتبر هذا الإقرار، يبقى كالعدم. التصرفات القولية التي تحتمل الفسخ ولا تبطل بالهزل، تحتمل الفسخ ولا تبطل، يعني عايزوا النكاح والطلاق والرجعة حكمها تقع ولا ما تقعش، إنه أكره الإنسان هنقتلك ولا أتجوز فلان، هل يقع هذا الزواج بهذا الإكراه ولا الأحناف يقول لك يقع لا أصل الإكراه فيه لأنه هو اختار إنه يتزوج فعقد العقد يبقى يقع الزواج. طيب الطلاق أجبر على إنه يطلق المرأة يقول لك برضو يقع الطلاق. طيب أجبر على إنه يرادع المرأة يقول لك برضو يقع تقع المرادعة. ليه قالوا بهذا الشيء والإكراه اللي مولود؟ ولك هذه التصرفات يترتب عليها أثرها، يترتب عليها أثرها، وقاموا قاسوا في هذه المسألة المكره على الهازل. ولك الإنسان اللي بيهزر له قصد، بيهزر ما مش عايز يطلق ما لهش قصد، كذلك المكره هو مش عايز يتزوج ولا عايز يطلق ولكن أكره على ذلك، فلما كان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يبقى في الإكراه يا إما هزل إما جد، في الحالتين واقع منه يبقى هذا محسوب، هذا عند الأحناف. التصرفات القولية إذا كانت إنشاءات عند الأحناف برضو ما زلنا نتكلم واللي ذكرناه مش معناه نحن موافقين على ما يقولون، لكن حنشوف كلام الجمهور شوف أيهما الأقوى في ذلك. الإنشاءات بيع، انه يكره الانسان على انه يبيع البيت بتاعه يبيع العربيه بتاعته، هل ان هي تتم ولا ما تتمش؟ يقولوا لنا الاحناف انه تقع فاسده لا باطله. حدتهم ان الاكراه يعدم الرضا لا الاختيار، يعني ان هو غير راضي بس اختار انه يبيع، طالما اختار انه يبيع يبقى خلاص تقع تصرفات منعقده. وبعدين هيقول لك منعقده يعني لو هو بعد ذلك وافق عليها خلاص هتمضي. هنا الفرق بين ايه؟ فاسده وباطلة. باطلة يعني لاغية ما فيش. فاسدة يعني إن ما توفرتش فيها شروط، فلو هو رضى بذلك خلاص أجبروه بيع بيتك ولا كذا، فباع البيت خلصت منه مش عايزه، خلاص خلاص منه مش عايزه يتم هذا الشيء. لكن إذا قال لا أنا ما كنتش راضي عن هذا البيع وبعت بأقل من الثمن، يبقى هيدخل فيه أنواع من أنواع الخيارات، الخلف في الثمن، الخلف في الوصف ونحو ذلك، يرجع في كلامه في هذا الشيء ويراجعه. ده عند الأحناف. لكن عند الشافعية والحنبلة يقولوا لنا لا ما يترتبش عليه حاجة، ده مكره. واحد بيكرهه بالمسدس هنقتلك، ولا بيع البيت بتاعك، باع البيت بتاعه، لا, لا, لا إن أنا هعورك وجرحك وإلا بيع البيت بتاعك أو بيع السيارة، هذا ليس معتبرا. يبقى هنا الإكراه إكراه حقيقي والبيع لا يعتبر. يبقى لا تقع تصرفات الإنسان المكره طالما أنه عديم الاختيار، ملوش اختيار، وانه في حال اضطرار ويجبره انسان على هذا الشيء، زي ما الان يقفوا الناس في الشوارع معاه سيارة بتاعته يضرب بالرصاص ويخوفه ويمضي على ورقة بها السيارة في الطريق يفعل هذا الشيء، صلى الله العفو والعافية. فهنا الامر انه على مذهب الاحناف ان البيع يقع فاسد، البيع فاسد، وحليني بيع على ما تعرف تخلص من هذا البيع. لكن عند الجمهور لا، ما وقعش بيع اصلا، ما فيش بيع اصلا، لان فيه هنا. وكذلك في امر النكاح وامر الطلاق فتهدر جميع الاقوال. لو ان اناسا جمع على واحد طلق امراتك ولا هنضربك برصاص، خف ولا هي طالق، عند الجمهور لا يقع ولا الصواب اللي فيها انه ليس عنده اختيار، ليس عنده رضا، ليس عنده قصد، قاعدة القصد إنه ينفذ عشان يفلت من القتل، يبقى هنا هذا لا يقع به شيء. طيب هو بيقول لنا هيجيب كلام الأحناف وكلام غيرهم ويشوف لنا مين فيهم الأصوب في هذه المسألة. الحجة للجمهور يقول لنا إن الله أسقط عن المكره حكم الكفر إذا نطق بكلمة الكفر. المكره على الكفر هددوه بالقتل وإلا تكفر، وخاف من القتل فنطق وتلفظ بكلمة الكفر، هل يكفر؟ لا يكفر. لو أن الإنسان اختار الكفر فارتد عن الدين، إيه يترتب عليه؟ على ردة الإنسان اختياره يترتب عليه يستتاب وإلا يقتل، مش كده؟ طيب مراته تفضل مراته هو كافر، يبقى يفرق بينهما، يفرق بينهما إذا اختار الكفر. هل يستويان؟ يستوي أنه أجبر على الكفر فيفرق بينه وبين امرأته كمن اختار الكفر؟ لا 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 لا، ده الذي أجبر على الكفر سقط عنه لفظ الكفر الذي قاله وما زال مؤمنا، صح ولا مش صح؟ الإنسان الذي أجبر وأكره على أن يتلفظ بلفظ الكفر، هنا نقول لا لا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما زال مؤمنا، مش كده؟ ويترتب عليه ما زال زوجته زوجة له، وما زال ماله ملكا له، وما زال يرث ويورث، صحيح؟ كل هذه الأحكام مع أنه نطق بكلمة الكفر. طيب إذا نطق بفرد من الأفراد اللي هو الطلاق، الطلاق قال أنت طالق، إذا قلنا الكفر ما يقعش وكل التوابع ما تقعش، يبقى إذا نطق بالطلاق يقع الطلاق؟ هنا لا، يبقى من باب أولى لا يقع هذا الطلاق، يبقى قياسا للأقل على الأكثر والأعظم. في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكره عليه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الذي هو فيه مستكره ولا مش مستكره؟ مستكره عليه، هنا لا يقع للحديث. كذلك جاء في الحديث لا طلاق في غلاق، حديث سنة أبي داود له لفظ لا طلاق في غلاق، لا طلاق في إغلاق، هذا لفظ الإمام أحمد ولفظ ابن ماجه أيضا، لا طلاق في إغلاق. الإغلاق أو الغلاق معناه أنه يسد عن الإنسان الفهم، مش قادر يفكر، مش قادر يختار لنفسه، فهنا بتلفظ بما لا يفهمه. المكره هل يتلفظ بما يريده ويختاره؟ لا، لا يريد ولا يختار هذا الطلاق الذي يقوله، ولا يختار هذا الكفر الذي يقوله، ولكن عايز يخلص من المأزق اللي هو فيه إن هو يقتل. يبقى هنا الحديث نفسه يقول إن الذي أكره على شيء لا يلزم بهذا الشيء، لا طلاق في غلاق، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه لا طلاق لمكره، لا طلاق لمكره. ثالث حالة من حجج الجمهور القصد لما وضع له التصرف. القصد، هل المكره قاصد إلى أنه يقول أنت طالق؟ هل هو قاصد لأنه يقع في الكفر؟ يبقى هنا غير، ما فيش قصد. وإذا كان الصبي الصغير لا يصح تصرفه لنقصان قصده، يبقى هذا من باب أولى اللي مش عايزه أصلا. يبقى الصبي الصغير لو كان مميزا وراح يبيع السيارة بتاعة أبوه، أنا ببيع لك السيارة أو السيارة بتاعته هو، السيارة دي بيعها لك بكذا، هل يقع هذا البيع؟ لابد من الولي لنقصان أهلية هذا الإنسان عن الوقوع في ذلك، عن الإجابة والقبول بمثل هذا البيع الكبير. يبقى من باب أولى الذي لا يريده أصلا لا يقع منه شيء. يبقى القصد اللي هو رضا الإنسان واختيار الإنسان يفوته بالإكراه، لأنه لا يقصد البيع ولا يقصد الطلاق ولا يقصد الكفر، وإنما يقصد رفع السيف عن رقبته. الرابع من حجج الجمهور الفاعل المكره يعني يأتي باللفظ دفعا عن الأذى عن نفسه لا مريدا لحكم هذا اللفظ، فينبغي ألا يترتب الأثر عليه بل يكون لغوا كالإنسان النائم والمجنون ونحو. الأحناف ما عجبهمش هذه الردود، يقولوا لا إحنا كلامنا أقوى في ذلك، أن الإنسان المكره مؤاخذ بالأفعال والأقوال التي يقولها طالما أن هذا الإكراه ليس ملجئا، ليس إكراها ملجئا، يبقى هو يتحمل هذه الأشياء. يقولون الإكراه لا يعمل في الاعتقادات، الإكراه لا يعمل في الاعتقادات، ولهذا عفي عن المكره إذا نطق بكلمة الكفر. عايز يقول يعني الاعتقاد، اعتقاد الإنسان في قلبه، فإذا نطق بكلمة الكفر هو ما زال قلبه مطمئنا بالإيمان، لك فين هذا الاعتقاد والتلفظ بخلافه، وفين الإنشاء للعقد يقول تزوجت فلانة وقبلت فلانة أو زوجت فلانة أو يجبر على شيء فيقول هذا قاصد لهذا القول، وفي الأولى ليس قاصدا له. لكن التفريق تفريق عجيب بين الاثنين، هنا قاصد لهذا، أنه قاصد لا ده قاصد ولا هذا قاصد. الإنسان حين يتكلم بلفظ الكفر هو ليس مريدا لها، لكن مريد أنه ينطق بهذه الكلمة إسكاتا لهؤلاء عن قتله، يبقى هو أراد، وإلا كان نطق بحاجة تانية. فحين يقول أنه كافر تلفظ بكلمة هو فاهم معنى هذه الكلمة ولكن لا يريد هذا المعنى، هو نفس القياس حين يقول طيب مراتي طالق، هو يقول هذه الكلمة هو فاهم بيقول إيه ولكن غير مريد، هو خايف من السيف الذي أمامه، فالسيف أعدم الإرادة لهذا الإنسان وأعدم اختياره، فصار اختياره كلا اختيار بلا يقع منه شيء. هذا رد غير جيد اللي ذكره الأحناف. الحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قالوا ما استكره عليه من الكفر لأن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام وكان الإكراه على الكفر ظاهرا آنذاك، يعني هو قيد. قل إيه دليل القيد؟ إن الإكراه على الكفر فقط دون غيره، مع إنه في الكفر إذا أكره إنسانا على الكفر، وقلنا إنه اختيار الكفر كما قدمنا، لو اختار الكفر ترتب عليه آثار، منها إنه مراته تفارقه، منه إنه ماله لا يصير له، إنه لا يرث ولا يورث. لكنه إذا نطق بكلمة الطلاق فقط هذا جزء، هذا جزء. فإذا كان الكل في النطق بكلمة الكفر لا يترتب، يبقى الجزء في النطق بكلمة الطلاق تحت الإكراه لا يترتب أيضا. يقولون القصد إلى ما وضع له التصرف شرط جوازه لا يسلم، ألا يرى أن طلاق الهازل يقع وهو غير قاصد؟ هذا عجيب، هذا عجيب. الهازل إنسان مبسوط قاعد مستريح ما فيش عليه حاجة، وبيهزر ما تجيش أطلقك أنت طالق. هنا بيتلعب بالألفاظ، بيتلعب بالألفاظ الشرعية المحترمة، لكن الإنسان اللي مرفوع عليه الرشاش طلق مراتك ولا حنقتلك، هذا ليعقل يقاس هذا على هذا؟ إزاي يتقال له أنه هذا طلق مراته وقع الطلاق علشان تلفظ باللفظة لأنه مختار لها؟ نقول مختار، لكن قياس الإنسان المكره على الهازل هذا يعني قياس مع الفارق. الهازل يقصد كلمة يقولها وإن كان لا يقصد معناها، يبقى يقصد ومش عايز يقع، بس الشريعة ألزمته بذلك، لو لم تلزمه الشريعة ما وقع ذلك، لو لم تلزمه الشريعة ما وقع ذلك، لكن ألزمته علشان يحترم هذه الألفاظ. الطلاق، النكاح، الرجعة، العتاق. هذه الألفاظ تحترم شرعا، فإذا قالها الإنسان ألزمناه بها، قالها مختارا، لكن هنا قالها اضطرارا، هل يقاس حالة الضرورة على حالة الاختيار؟ لهذا فيه نظر. طيب، يقول لنا أما الآثار المروية بعدم وقوع طلاق المكره فتعارض بآثار أخرى. سيبنا من الآثار، خلينا في الأحاديث. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإكراه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكان الخطأ في الطلاق. إذا إنسان عايز يقول لمراته أنت طالع برا، قال لها أنت طالق، طلع الكلمة، نقول لا يلزم شيء، لم يقصد أن يقولها. يبقى عايز يقولها هاتي كوباية مرة، قال لها أنت طالق، الكلمة طلعت غلط من لسانه، لا يقع بها شيء. يبقى هنا الخطأ النسيان. النسيان ينسى الإنسان الشيء وقت الصلاة، نسى إنه وقت الصلاة وعد وقت الصلاة، نقول وقتها إذا ذكرها، فعفي له عن النسيان، عفي له عن الكلام الذي قاله وأخطأ فيه ولم يقصد حقيقته، فليكن الإكراه أيضا مثل هذا الشيء. الشيخ هنا بيختار كلام الجمهور، أنه يعني بيرى أن حجر الأحناف حجر ضعيفة وليست قوية، وكلام الجمهور أقوى، وده الصواب فيها، أن الإنسان إذا أكره إكراها حقيقيا على الكفر فما دونه، له أنه يتلفظ بلفظة الكفر، وله أنه يرفع عن نفسه القتل بالكلام الذي يقوله، إلا أن يكون فعالا أفعالا كالقتل، أن يقتل غيره أو الزنا. هذا اللي حيقول لنا بعد ذلك الأفعال. القسم الأولاني كان الأقوال، القسم الثاني الأفعال. الأفعال إيه بقى؟ إذا كان الإكراه ملجئا فالأفعال بالنسبة له ثلاثة أقسام. قسم أباح الشارع أنه يأتيها الإنسان عند الضرورة، عند الضرورة، زي شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير. شرب الخمر يعني البعض يقول لما يعطش الإنسان وما لقاش إلا خمر فليشرب الخمر. الجمهور يقول لك لا، ولا يشرب الخمر، ما يشربش، ليه؟ الخمر تزيده عطشا، وبعد إن شرب الخمر ممكن يكفر، ممكن يقتل، ممكن يقع في شيء، لا يصبر على العطش. لكن أباحوها في حالة إنه وقعت لقمة في حلقه ولا تساغ إلا بسائل وما فيش قدامه إلا الخمر، قالوا هنا الكل اتفق على إنه يجوز له أن يسيغها ولو بخمر أمامه. أكل الميتة، أكل الخنزير، قالوا إذا أبيح هذا للضرورات فليكن إذا هدد بالقتل على ذلك فليفعل هذا، سواء بالقتل تهديد كان ولا بقطع عضو من الأعضاء أو بقتل محرم له. القسم الثاني الذي يرخص في فعله عند الضرورة، فإذا فعله فلا إثم عليه، وإن امتنع حتى لحقه الأذى كان مأجورا. الرخصة بقى، الرخصة له إنه يتلفظ بلفظ الكفر، وله إنه يصبر لغاية ما يقتل على ذلك. كان عمار وأمه سمية وأبوه ياسر يعذبون في ذلك، هم فضلوا يعذبوا لغاية ما قتلوا. عمار تعب من كثرة التعذيب فقال لهم الكلام الذي يريدونه، فلما قال تركوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على هذا الذي قال، وقال إن عادوا فعد. يبقى هنا رخصة للإنسان، يجوز له أن يصبر حتى يقتل، ويجوز له أن يتلفظ بلفظ الكفر ولا يأسم في الحالة. ومنه إتلاف مال الغير، إتلاف مال الغير، يعني يقول لنا هنا إتلاف مال الغير بالتهديد، بيهددك بإيه؟ إذا كان بيهددك بإتلاف مالك، مالك ليس أولى من مال الغير، لا تتلف مال الغير. لكن إذا كان التهديد بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء، يبقى على ذلك يجوز له يفعل، وهيكون الغرامة على الحامل اللي هو المكره، المكره يكون الغرم عليه، يبقى إتلاف مال الغير. قسم ثالث لا يحل أن يأتي به على أي حال من الأحوال حتى لو حيقتل، اللي هي مسألة القتل، أنه يقتل نفسا معصومة، يقتل نفسا حرم الله قتلها، يبقى هنا يقال إنه يصبر حتى ولو قتل، لكن لا يجوز له أن يقتل إنسانا آخر. طيب القصاص، إذا فعل وقتل إنسانا، القصاص يقولون يثبت في حق الحامل فيقتص منه. يبقى القصاص في حق الحامل ولا في حق الإنسان المكره. يقول لنا عند الأحناف القصاص يثبت في حق الحامل فيقتص منه، لأن القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل آلة له، والقصاص يكون على القاتل لا على آلة القتل. يبقى هنا قالوا الأحناف الحامل طالما أنه ملجأ إلى هذا الشيء، لكن حيكون عليه اسم، حيكون عليه اسم أنه قتل، لم يكن له من حقه أن يقتله. الجمهور يقولون لا، القصاص على القاتل، أنت قتلت لي إنسانا ما كانش من حقك أن تقتل إنسانا، قل أنا مكره على ذلك، كان حيقتلني كان يقتلك، تقتل ولا تقتل إنسانا. طيب مين البس والتاني اللي أمر وهدده بالقتل يطلع براءة؟ يقول لك لا، الاثنين. يبقى الذي فعل قتل لم يكن حقي أن يقتل، الذي أمر بالقتل وهدد تهديدا جعله كالآلة معه، يبقى على ذلك. وهنا التهديد الملجئ عند الجمهور يعني أجمل منه عند الأحناف. الملجئ هذا الإنسان شاله حدفه على إنسان آخر فقتله إيه، يبقى هنا هذا الإلجاء الإكراه الملجئ، لكن الإكراه بأنه اقتله ولا حنقتلك، هذا إكراه بالتهديد على القتل، أنه سأقتلك وإلا تقتل فلان، ليس لك أن تقتل فلانا. فعند الجمهور لو أنك قتلته يقتل الفاعل والآمر، الاثنين يقتلان قصاصا بذلك. يقول ومثل القتل الزنا، الزنا زي زي القتل، فالحكم يثبت في حق الفاعل عند الجميع. يعني عايز يقول أكرهه على الزنا، فإذا زنا من الذي يقام عليه الحد؟ قالوا الزاني المكره. طب والآخر؟ والآخر يعاقب على أمره بذلك، يعاقب على أمره بذلك. فقالوا الزاني يبقى هنا لا يتخيل أن يكون مكرها واقع في الزنا. يعني هم بنوها على إيه؟ على إنسان المكره هيبقى خائف، والخائف إزاي حيعاشر معاشرة زوجية، ولا زي أنه حيزني وهو خائف أنه أعصابه لا تتحرك بذلك، فلم يتخيله أنه يزني إلا وهو مريد لذلك، ولذلك قالوا يقام عليه الحد في هذا الزنا الذي وقع فيه حتى لو كان مكرها عليه. يقول الحنفية قالوا بسقوط العقوبة عن الزاني لوجود الشبهة. هنا بقى إيه لحقوها، ومذهبهم ليه وجهة من النظر فيها، إنه تسقط العقوبة الشرعية ولكن يبقى إيه التعزير، ولكن يبقى التعزير عليه إنه زنى، أما الآخر فهو الذي يعاقب على هذا الإكراه. الشافعية قالوا بإقامة الحد عليه بناء على أصلهم أن المكره الفاعل أتى ما لا يحل له فعله في الإكراه فيثبت الحكم في حقه، ولا يمكن إثباته في حق الحامل، كأن الحامل حيفلت هنا، كأن الحامل حيفلت هنا. لكن الصواب في ذلك أن الحامل لابد من عقوبة الله. هذا الحامل إما يكون من المفسدين في الأرض، وجزاء المفسدين في الأرض ما ذكر الله سبحانه، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبقى هذا من المفسدين المحاربين في الأرض، فللحاكم أن يعزره بأي صورة من هذه الصور ولو بالقتل. الإنسان الذي وقع في الزنا يبقى هو الذي عليه الحد، لكن إذا كان يتخيل أنه ممكن أيه يحصل، لأنه مبناه على التخيل، هل ممكن يزني الإنسان وهو مكره وهو خائف؟ هل ممكن أنه يعاشر امرأته وهو خائف، ولا هذا غير ممكن؟ إذا كان غير ممكن يبقى نقول أنه لم يعاشر إلا وهو ليس خائفا، طالما أنه ليس خائفا يبقى هو فعل مريدا، يبقى يقام عليه الحد. فإذا تخيلنا أنه لا، أنه ممكن يكون خائفا، ممكن يقع فيه خائف هنقتلك بكرة هنقتلك بعد، ويعلم أنه يقتلونه فخاف فوقع في ذلك، يبقى هنا يضرع عنه الحد بالشبهة الموجودة كما يقول الأحناف، ولكن يبقى شيء من العقوبة يكون عليه اللي هو التعزير على هذا الذي فعل. طيب كده أخذنا جزء من الأصول.